الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن صلى خلف الصف وحده، ومن صلى خلف الصف وحده يعني منفردا، وهذه حال وإن كانت مضافة، تعريفها لفظي مؤولة بنكرة يعني منفردا. من صلى خلف الصف، خلف منصوب على الظرفية، صف مضاف إليه وحده حال. صلى خلف الصف حال كونه منفردا، أو قام بجنب الإمام عن يساره أحد. أما الصلاة خلف الصف فجاء فيها حديث غابصة في المعبد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف من صلاته رأى رجلا خلف الصف منفردا، فقال: لا صلاة لفذ أو لمنفرد خلف الصف. وقال الإمام أحمد: هذا حديث حسن. مقصود أن من صلى خلف الصف صلاته ليست صحيحة باطلة عملا بهذا الحديث، ودلالته صريحة على مطلوب. كثير من أهل العلم يرى أن الصلاة صحيحة، ومنهم من يرى أنه يعني صحيح مطلقا، ومنهم من يرى أنه إذا استفرغ وسعه وبذل جهده في البحث عن مكان يصاف فيه من يصاف من المأمومين أو الإمام، وإلا حينئذ تكون صلاته صحيحة للحاجة، لكن لا اجتهاد مع النص. ما دام النص ثابت فلا كلام لأحد، لا تصح الصلاة خلف الصف. فإذا لم يجد من يصاف، إن استطاع أن يصف عن يمين الإمام بها ونعم، إن وجد في الصف فردة فهو أولى وأكمل. إن لم يجد، قال بعضهم: يجتذب من الصف من يصلي معه. لكن حديث الاختلاج ضعيف، وهو اعتداء على المصلي وتشويش عليه، فلا ينبغي. نعم، إن رجع أحد بطوعه واختياره ليتصدق عليه فيصف معه، هذا مأجور إن شاء الله تعالى، ولا يقال إنه أوجد فرجة في الصف أو تأخر من الفاضل إلى المفضول، وذلك لتحصيل مصلحة صحة صلاة هذا الذي يجد من يصف معه. هذا إذا صف خلف الصف، ثم بعد ذلك جاء من يصافه قبل الركوع أو في أثناء الركوع، هذا لا إشكال فيه، لأنه درك معه الركعة، صلاة حينئذ صحيحة. أما إذا رفع الإمام من الركوع فلا يعتد بهذه الركعة الذي صلىها خلف الصف. من يقول بصحة صلاة الفذ خلف الصف، حجته حديث أبي بكر، حديث أبي بكر وأنه ركع دون الصف، والحديث مخرج الصحيح وغيره، ركع دون الصف فابتدأ صلاته منفردا خلف الصف، ثم بعد ذلك لاحق بالصف، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعود، أو لا تعد في بعض الروايات، ولا تعد أن لا تسرع المشي، تمشي عدوا. وعلى كل حال قيل له: ولا تعد أو لا تعود، وكل من الروايتين يدل على صحة الصلاة في مثل هذه الصورة. فمن ركع دون الصف ثم لحق بالإمام قبل أن يرفع من الركوع هذا لا إشكال فيه، لكن إن لحق بالإمام بعد أن رفع من الركوع تصح، باعتبار أنه لحق بالإمام وأدرك الركوع، والصورة صورة أبي بكر واضحة في هذا، إلا أنه إدراك الركوع له شأن، لأنه تدرك به الركعة. فقال بعضهم: إن لم يدرك الإمام راكعا ويلتحق بالصف قبل أن يرفع الإمام، وإلا فلا يعتد بهذه الركعة. وحديث أبي بكر معول من يقول بأن المسبوق لا تلزمه الفاتحة، لا تلزمه الفاتحة، لأن أبا بكر فاته القيام بقراءته بالفاتحة، فأدرك الركوع واعتد بهذه الركعة، اعتد بهذه الركعة، فدل على أن المسبوق لا تلزمه الفاتحة. وهذا قول جماهير أهل العلم، أبو هريرة والبخاري والشوكاني وبعض أهل العلم يرون أن الفاتحة لازم على كل حال حتى المسبوق، لكن حديث أبي بكر دليل للجمهور في أن المسبوق تسقط عنه الفاتحة. الجمهور حينما استدلوا نعم اللي فيها رواية وإن كانت يعني بعيدة وضعيفة من جدة لا تعد. يأتي كلام للمؤلف حول حديث أبي بكر والتفريق بين من عنده علم في المسألة، علم بالنهي لا تعد، ومن بين من لا علم عنده. الصلاة خلف الصف وحده، بعضهم إذا يقول إذا ضاقت به المسالك وعجز فإنه حينئذ يصلي على أي حال، وقلنا أنه مع ثبوت الخبر أنه لا اجتهاد، الذي قال له لا صلاة لفذ هو أحرص منه على أن يدرك المسلم الصلاة. لا شك أن لسنا بأحرص من النبي عليه الصلاة والسلام على ما ينفعنا. لو افترضنا أن الصف الثاني فيه واحد في أقصاه من اليمين والثاني في أقصاه من الشمال، سميه فذ ولا معه أحد؟ لو واحد في أقصى الصف من اليمين والثاني في أقصى الصف من الشمال، هذه مصافة، أو نقول هذا فذ وهذا فذ، أو نقول هما اثنان فذ، هل هذه مصافة؟ ليست مصافة، ليست مصافة، لكن هل يصح أن يقال هذا فذ، هذا فذ في هذا المكان وهذا فذ في هذا المكان؟ هل يصح أن يقال وحده صلى خلف الصف وحده؟ لا يمكن أن يحصل مثل هذا، أن يقال له أعد ولا لا تعد. خلف الصف افترض أن الصف الأول قصير لا يتصور، والصف الثاني أطول منه، يعني ما يجي مساجد في صدرها ضيق ثم تتسع، أنت افترض أنه في الصف المتسع واحد صلى في أقصى اليمين واحد صلى في خلف المسجد النبوي، في المسجد النبوي في التوسعة واحد صلى في أقصى اليمين واحد في أقصى الشمال، يعني إذا وجد في الصف فرجة تنقطع المصافة ولا ما تنقطع؟ يعني يترك هذا إلى العرف، ها؟ يترك إلى العرف إن هد مصافا له وإلا فلا. نعم نفس الشيء، حكم واحد. نعم لا، واحد دخل مع باب الشمالي وكبر وركع عشان يمكن ركعة، والثاني دخل مع باب الجنوب يكبر في أقرب مكان له ليدرك الركعة، يقول ما شاء الله ما دام فيه واحد الحمد لله لست بفعل. لكن عرف أنا يقال مثل هذا الصف، والآن صلاة صحيحة ولا باطل على قول ببطلان صلاة الفذ؟ هو لو نظرنا وحده يعني منفردا هذا ليس بالمنفرد، نظرنا إلى لفظ وحده يعني منفردا هذا لم ينفرد، وإن كان باعتبار الرؤية والعرف منفرد، منفرد. نعم إيه صلى الله. طيب الصف الأول ملتحم، إيه هذا ما في إشكال، لكن الثاني هذا ليس بصف، يعني واحد بقص الشمال وهذا هذا ليس بصف قطعا، لكن هل نسميه فذ؟ الآن فيها اثنين ما هو واحد، وقل في الوسط ثالث بعد، إيه إيه ويتصح الصلاة، ها؟ إذا كان ما يستوعب إلا واحد، إذا كان أقول مفهوم الحديث هل يخرج الواحد أو يخرج ما ليس بصف؟ ثم يقولون ما داموا في سور المسجد ومثلين متراصين ليس بواحد، هذا ما في إشكال، صحوا صلاته ومر بنا. لكن الكلام فيما إذا كان واحد في جهة والثاني في جهة في صف واحد على سمت واحد، هل نستطيع أن نقول أن هذا صلى خلف الصف وحده؟ يعني حال كونه منفردا هو منفرد بلا شيء، نعم بينه منفرد ما بجواره أحد. يلا في تصحيح الصلاة مثل هذه الصورة مع القول بطلان صلاة المفذ ما تحتاج إلى، نعم هو فذ بلا شك باعتبار أن النص يدل على العموم، نكرة في سياق نفي تفيد العموم، فذ أي فذ كان، لكن هل نستطيع أن نسميه فذ ومعه في آخر الصف الواحد معه أحد؟ ثم إذا قلت بالصحة أو بالبطلان افترضوا فيه ثالث في الوسط ها؟ لا لا، اثنين باليمين ما فيش كلام، تصافين ما فيش كلام. المخالفة موجودة، المخالفة موجودة، التراص لا بد منه، التراص لا بد منه، سد الفرج لا بد منه. نعم، هو عندنا خلف الصف، والصف متحقق الذي هو الأول، ما يشترط تمام الصف الثاني. المقصود أنه ما يصلي فذ، الاثنين ليس بفذ. لا، هذا خلل، لا شك أنه خلل في عدم التراص، خلل في الاصطفاف، ولكنه لا يعني بطلان الصلاة. نعم، يعني ابتعد بحيث يقول القائل أنهما ليس بالصف. أما وجود فرجة مقدار شبر أو نحو هذا، ما أحد يقول أنه ليس بالصف. أثم، لكن أنت إذا رأيت، يعني إذا رأى الرأي هل يقول هذا هذا صاف مع هذا؟ إذا إحنا لم نفرق بين من وجد ومن لم يجد، كلام باطل صلاته. إحنا ماشيين على هذا، لكن يبقى أن الصورة التي وردناها تحتاج إلى، ويدريك أن الاحتمالات كلها موجودة مع هذا الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة. ما تدري، اللف يحتمل هذا ويحتمل هذا، والاجتهاد مع النص. احنا بنكلف غرامه ولا سجن ولا ضرب ولا شيء، لا، نقول هذا الصلاة الأمر سهل يعني. نعم، ايه، يعني مثل الفرجة. والسارية يعني في حكم الالتصاق، مع انه جاء النهي عن الصلاة بين السواري، لكنها إذا احتيج إليها في حكم الالتصاق فاصل غير معتبر. فالله ما في النفس منها شيء، يعني الإبطال الصلاة في شيء لأنه ليس بفذ، وتصحيح الصلاة في النفس منه شيء، لأنهما لا يقول القائل بأن بعضهما مع بعض. احتاج مسألة إلى، يعني العرف في من في تسميته فذ، يعني هل يسمى فذ أو لا يسمى فذ. نعم، لا لا، ينتظر ينتظر، لا ما يصلي، صلي صلاة باطلة ما داعي. وين؟ والله ما في نفسي من شيء. كل من سمى صف من شاف واحدا بعيدا عن الثاني 20-30 متر، هذا في النفس شيء، فضلا عن أن يكون في مثل اسم المسجد النبوي. شوف الحال، هو مع أحد؟ هذا معه أحد؟ هل معه أحد؟ واللي ما معه أحد منفرد، هذا في النفس شيء حقيقة. يعني له ذلك، له ذلك، يا قفل أن يجيكم معه أحد، يا قفل أن يحضر معه أحد، وتفوت الصلاة. عسر عسر، من قصد الجماعة فوجدهم قد صلوا فله مثل أجرهم. أو قام بجنب الإمام عن يساره أعاد الصلاة، أو قام بجنب الإمام عن يساره أعاد الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة قيام الليل قام ابن عباس معه حينما بات عند خالته ميمونة، فقام عن يساره فأداره النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة اليمين، فأداره النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة اليمين. نعم، وشو؟ إيه، نعم، يعني إذا وجد امرأة في صف فأراد أن يصف معها، ما فيه رجال، هل نقول أنه فذ أو نقول ليس بفذ؟ لا لا، خلف الصف امرأة أجنبية، إيه، أو محرم، أفترض على الجهتين، لأنه صحح الصلاة بجوار الأجنبية، يعني ما لم يحصل خلوة ولا مماسة ولا شيء. منهم من قال بطلانية، لكن اللي عليه الأكثر التصحيح. نعم، يعني ما لم يحصل شيء يؤثر على الصلاة. مصافحة المرأة معروف أنها يشغل. نعم، شمل المقاربة، يعني هم غير مستوين فيأمرهم بالاستواء، يعني قصر الإمام في رصهم، فجاء واحد خلهم يتساوون، مطلوب. لا لا، نقول وجوب، لكن هذا من إكمال صلاتهم، يعني من الإحسان إليهم قبل الإحسان إليه، هي معروف، لأن خلل هذا في الصف، الفرج هذه خلل، هو يسوي هذا الخلل، محسن إليهم ومحسن إلى نفسه. الوجوب لا، لا يصعب أن يقال بالوجوب، لكن رأينا من الطرائف في هذا الباب أن شخصا يساوي الصف ويحاول أن تلتئم هذه الفرج، ثم جاء واحد ودخل فيما تحصل من فراغ. نعم. وأعجب منه من اختلج وجذب شخص ليصف معه فلما رجع جلس مكانه. يعني اللؤم يصل إلى هذا الحد، يصل، نعم يصل إلى هذا الحد. صلاة صحيحة لكنه آثم، هو أولى به. لا يبطل الصلاة فيما فيه، لكن أجر ذاك أعظم. إذا حصل له ما حصل، أصل إدخال الصبي غير المميز في الصف خطأ وخلل في الصف، فرجة هذا، هذا فرجة. ومسألة من يكفر ببدعته ويصاف في الناس حكمه، ها، حكم السواري، كانت الحاجة داعية لا بأس، وإن لم تدع الحاجة لا يصاف بجواره، حكم الثانية. ها، فإن أطفال مميزين صلاتهم صحيحة لأنفسهم ما في إشكال، لكن غير مميزين فرج هذا، الوجود هم مثل عدمه. خلونا نكمل لأن ما في غير هالدارس، ودنا نكمل الباب. أو قام بجنب الإمام عن يساري أعاد الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أدار بن عباس إلى جهة اليمين، أدار بن عباس. والجمهور يخالفون في المسألتين، فيقولون أبا بكر صف خلف الصف، فجزء من صلاته خلف الصف، وهذا الجزء أقره النبي عليه الصلاة والسلام عليه. وأيضا ابن عباس جزء من صلاته عن يسار الإمام، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة ما مضى من صلاته ولو أقل تكبيرة الإحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته جاء وأبو بكر يصلي بالناس فجلس عن يساره، على رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام مأموم، وهذه عند مالك الموطأ وغيره ويرجحها، يستدل بها من يقول بجواز الصلاة عن يسار الإمام، ومن يقول في رواية الأكثر أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام وأبو بكر مأموم يأتم به والناس يأتمون بصلاة أبي بكر، وهذا الذي عليه أكثر الرواة، لا يكون في الحديث دليل على هذا. أنت ما في نهي، في فعل، لا قل فعل، إدارة النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس من اليسار إلى اليمين، هل هذا يقتضي بطلان الصلاة؟ كونه فعل ما يخل بالصلاة، نعم، يعني كون الإنسان ينتقل من مكان من غير حاجة، يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام يديره من مكان إلى مكان، هذا لا شك أنه يخل بالصلاة. ها؟ إيه، لكن ما يترتب على هذا الفعل، ما المقصود الفعل؟ المقصود ما يترتب على الفعل. نعم. إيه، هذا مرور، ما فيه فعل اصلا، مجرد مرور، يعني ما يسمى فعل، يعني مكث او بقي خلف الصف. وين؟ خلف النبي عليه الصلاه والسلام، يعني لو صف واحد خلف الامام بمفرده يقول له صلاه الصلاه وكالفرد، لو صلى فرد خلف الامام قلنا انه مثل الفرد خلف الصف، ما تصح صلاته. واما اداره النبي عليه الصلاه والسلام لابن عباس فلا شك أنها باعتبار أنه ترتب عليها ما يخل بالصلاة دل على الوجوب، دل على وجوب الإدارة، ومفهوم هذا أن الصف خلف أو عن يسار الإمام لا يجوز. والجمهور الذين قالوا أن الصلاة صحيحة وإن كانت خلاف الأولى أو على الأقل الكراهة، يقولون أنه صلى جزءا من صلاته عن يسار الإمام وما أمر بالاستئناف، لو كانت الصلاة باطل لأمر بالاستئناف. نعم، لما صف جابر عن يمينه وجبار أو جبارة عن يساره أرجعهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى خلف، صف واحد عن يمينه والآخر عن شماله فأرجعهم النبي عليه الصلاة والسلام وراه. ابن مسعود صلى بين علقم هو الأسود، ما يدل على جواز أن يكون الإمام في الصف وسط المأمومين. هنا مسألة الجلوس، جلوس الإمام وماذا يصنع المأموم معه. قال: وإذا صلى إمام الحي جالسا صلى من وراءه جلوسا، فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أتم خلفه قياما. جاء في المسألة أحاديث متعارضة، منها ما يستدل به المالكية في أن إمامة القاعد لا تصح مطلقا، إمامة القاعد لا تصح مطلقا، سواء صلوا خلفه قياما أو قعودا. ويستدلون بحديث: لا يؤمن أحدكم بعدي قاعدا قوما قياما، لكن هذا الحديث ضعيف، فالاعتبار له ضعيف جدا. في المسألة مما يصح: إنما جعل الإمام ليؤتم به، لأن قال: وإذا صلى جالسا فصلوا أو قاعدا فصلوا قعودا أجمعين أو أجمعون، وهذا في الصحيح، وهو عمدة المذهب حينما قالوا أنه إذا صلى إمام الحي أو ابتدأ إمام الحي الصلاة قاعدا لعلة يرجى برؤها فإنهم يصلون خلفه قعودا، وإذا صلى قاعدا فصلوا خلفه قعودا أجمعون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إمام الحي وغيره ما يحتاج إليه نصلي بالناس وقاعد. قال: وإذا صلى إمام الحي، الرسول عليه الصلاة والسلام هو الإمام الرسمي، هو الإمام الراتب، فلا يؤتى بإمام طارئ زائر ثم يقال صل جالسا عشان صلي جلوس وراك، لا، فلا بد أن يكون إمام الحي، لأن إمام الحي له شأن في الحي وله نوع ولاية في مسجده وحيه، فلا يقوم غيره مقامه. إذا ابتدأ لا بد أن يبتدئ. لماذا قلنا إذا ابتدأ؟ لنوفق بين حديث وإذا صلى قاعدا صلوا خلفه قعودا أجمعون، وبين صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته وهو جالس وهم قيام، لأن الصلاة افتتحت من قيام، افتتح أبو بكر من قيام، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام عن يساره إماما قاعدا وصلى خلفه قياما. هذا عمدة الحنابلة ليوفقوا بين النصين، جاءوا بهذه القيود: إذا ابتدأ لا بد أن تبتدأ الصلاة من قيام من قعود، أما إذا ابتدأت من قيام كصلاة مرض موته عليه الصلاة والسلام حيث ابتدأها أبو بكر من قيام فإنهم يصلون قيام. إذا ابتدأ إمام الحي فلا يؤتى بأي إمام ترخص الناس فيه، حادي يؤتى بإمام لو استأجر علشان يصلون جالسين، أي إمام لا، مسألة إمام الحي الذي له نوع ولاية في هذا المكان، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده. ابتدأ إمام الحي الصلاة من قعود لعلة يرجى برؤها، ما يجاب إمام حي، إمام الحي إذا أقعد صد بشلل هل يستمر الناس يصلون وراء قعود؟ لا، إنما قالوا لعلة يرجى برؤها، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى لعلة يرجى برؤها، لما صلى قاعدا لعلة يرجى برؤها، لما سقط من الدابة فجحش شقه الأيمن فصلى جالسا، وقاموا أشار إليهم أن اجلسوا وقال: كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم، فأمرهم بالقعود لأن هذه العلة يرجى برؤها. صلى وراءه جلوسا، أما إذا كان غير إمام الحي فهذا لا يصلى وراءه، وإذا كان ابتدأ الصلاة من قيام فهذا يصلون من قيام كما حصل في مرض موته عليه الصلاة والسلام. إذا كان العلة لا يرجى برؤها فإنه حينئذ لا يصلى وراءه من قعود. فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أتم خلفه قياما. المالكية عرفنا رأيهم أن القاعد لا تصح إمامته ولا يصلى وراءه لا من قيام ولا من قعود. الحنابل هذا مذهبهم بالقيود التي ذكرناها. الشافعية والمالكية يرون والحنفية يرون أنهم لا يجوز الصلاة، صلاة القادر على القيام صلاته قاعدا لا تصح ولو صلى الإمام جالسا، يصلي الإمام جالسا لكن مع ذلك يصلون من قيام كما حصل في مرض موته عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام إمام وصلى جالس صلى القيام، فقالوا هذا ناسخ لما حصل منه عليه الصلاة والسلام من أمرهم بالجلوس ومن قوله عليه الصلاة والسلام وإذا صلى قاعدا فصلوا خلفه قعودا أجمعون. صلى قائم خلاص صلوا قيام صلوا قيام. ولذلك قال فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أتم لأن ابتداء الصلاة قيد عندهم ليخرجوا بذلك الصورة التي حصلت في مرض موت عليه الصلاة والسلام التي يقول الشافعية والحنفية ناسخة للحديث. ما يلزم من حيولة أي شخص يصلي يبدأ من قيام لا يجب على أي حال يصلى وراءه من قعود سواء كان إمام الحي أو غير إمام الحي. لا ما تلزم أي إمام أتم خلفه قياما لأن الذي ابتدأ بالقيام أبو بكر وليس إمام الحي نام والشافعية لا عندنا نصوص عندنا نصوص. الآن أنت تتابع الإمام فيما يبطل صلاتك لو أن كنت منفرد. يعني هل يمكن أن تصلي منفردا المغرب بأربع تشهدات؟ ما تصلي أربع تشهد تبطل صلاتك. فأنت تتابع الإمام حتى فيما يبطل صلاتك لو كنت منفردا. ففي هذه الحالة يتابع ولو كان القيام ركن فقام يقوم. نعم لأن العلة مشابهة فارس والروم فإذا قام ما في مشابهة. ومن أدرك الإمام راكعا فركع دون الصف يعني مثل قضية أبي بكر ثم مشى حتى دخل في الصف ولا يعلم بقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكرة زادك الله حرصا ولا تعود قيل له لا تعود ولا تعيد أيضا. إذا ابتدأ إمام الحي لعلة يرجى برؤها ما يصيب شلل وانتهى صلون بقية عمره كلهم قعود له كيف وجوب نعم. لا لكن قصة النبي عليه الصلاة والسلام أبي بكر للتوفيق بين القصتين تبدأ الصلاة من قيام إذا لا نبدأ لا يصلى القعود. قال رحمه الله من أدرك الإمام راكعا فركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف فلا يخلو إما أن يكون عالما بقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعود يعني مثل هذا العمل أو يكون عالما به إما أن يكون جاهلا به أو عالما به. فإن كان جاهلا به صار حكمه حكم أبي بكر صار حكمه حكم أبي بكر قبل أن يقول له النبي عليه الصلاة والسلام لا تعود. وإن كان عالما به صار حكمه حكم أبي بكر بعد أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تعود. على كلام المؤلف لا إن كان جاهل حكم أبي بكر قبل أن يقول له النبي عليه الصلاة والسلام لا تعود. وإن كان عالما بالحديث صار حكمه حكم أبي بكر بعد أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تعود. ولذلك قال وهو لا يعلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعود قيل له لا تعود ولا تعيد لكن لا تعود مرة ثانية. وقد أجزأته صلاته يعني كما أن أبا بكر لم يؤمر بإعادتها هذا أيضا لا يؤمر بإعادتها لكنه نهي عن العود إلى مثل هذا الفعل. والنهي يقتضي الفساد. فإن عاد بعد علمه بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تعود فإنه حينئذ يقال له صلاتك لا تجزئك بل أعدها. فإن عاد بعد النهي لم تجزئه صلاته وقد نص أحمد رحمه الله تعالى على هذا في رواية أبي طالب. يعني التفريق بين من بلغه الخبر وبين من لم يبلغه الخبر هل هذا مضطرد؟ نعم هل هذا مضطرد؟ يعني نفترض أن النبي عليه الصلاة والسلام أبطل صلاة شخص فقبل الصلوات التي صلاها قبل إبطالها يعني المسيء مثلا هل يقال له تعيد كل الصلوات التي صلت على هذه الكيفية؟ ما جاء ذلك ولا قيل له. أما بعد أن أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة وشرح له الصلاة الصحيحة المجزئة لا يجوز له أن يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك وغيره. الآن النص صحيح وثابت، يعني أو فرق بين من يكون الخبر بسببه وبين من يكون الخبر بسبب غيره لكن قبله، يعني الحكم مستقر، الحكم في هذا الحديث مستقر للجاهل في هذه الأوقات قبل وجوده بقرون 14 قرن استقر الحكم، لكن هل يلزم العمل بالحكم قبل بلوغه أو بعده؟ يعني الناسخ مثلا، أنت عندك نص منسوخ لكن ما تدري أنه منسوخ، فصرت مستمرا على العمل بالمنسوخ ثم بلغك الناسخ. أهل العلم يقولون العلم العمل بالناسخ من بلوغه، لكن هنا في مثل هذا تقرير شرع ثبت قبل وجودك بقرون، استقر التشريع على هذا، يعني فرق بين أبي بكر ومن يحصل له هذا العمل في هذا الوقت. لماذا؟ لأن أبا بكر تقرير حكم جديد، تشريع جديد، ما يدري كيف يفعل، ولو سأل ما أجيب، نعم، ولو أراد أن يصل إلى الحقيقة ما استطاع قبل ورود النص، لكن من أراد أن يصل إلى الحقيقة في مثل وقتنا هذا يستطيع أن يصل ولو كان جاهلا يسأل. إذا ما سأل وصلى مثل ما صلى أبو بكر على كلام المؤلف أجزأته صلاته، فإن عرف الحكم فيما بعد وبلغه الخبر وعرف هذه القصة فأصر على عمله وركع دون الصف يقال له حينئذ أعد ولا تعد. قوله ولا تعد، هل يقتضي هذا النهي بطلان الصلاة؟ لأن النهي هذا إما لخلل مؤثر في الصلاة أو لخلل غير مؤثر في صحتها، لأن أبا بكر جاء مسرعا فأخذه النفس والبهر وسمع نفسه ممن هو أمامه، سمعه النبي عليه الصلاة والسلام، فهل قوله لا تعود لأن ما فعلت مؤثر في صلاتك تأثير لا يخل بها، أو ما فعلته مؤثر تأثير مخل مبطل؟ يعني الكلام مفهوم ولا مهم مفهوم؟ لأن المؤلف قال إن كان لا يعلم بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تعود، قيل له لا تعود مثل ما حصل لأبي بكر، يعني مثل هذا مضطرد في النصوص التي صحح فيها بعض العبادات وأبطل فيها البعض، يكون حكم من فعل ذلك ب1400 سنة حكم من فعلها وقت التشريع. نعم، طيب لو لم يرد أو لو شخص ضحى بعناق وحصل الصورة كاملة، ذبح قبل الإمام وعند عناق ضحى بها ولا يعرف ما جاء في حديث أبي بردة، وشخص يعرف، الذي يعرف نقول عناقك لا تجزي، والذي لا يعرف عرفنا نطبق لا تجزي لأحد، لكن شيخ الإسلام تدري يقول؟ يقول تجزي إذا صارت الصورة منطبقة، مثل ما هنا إذا صارت الصورة منطبقة، جاء شخص ضحى قبل الإمام وذبح شيء لا يجزي ولا عنده غيره، يقول تجزي من صورته منذ صورة ببردة تجزي مثل الصورة التي معنا. لكن مسألة مفترضة عندنا في شخص لا يعلم، يعني علمه بهذه المسألة كعلم أبي بكر، ها حكم جديد وما يدري يقال له لا تعود. وهذا تراه في مسائل كثيرة جدا لا يمكن حصرها، لا يمكن حصرها في كل المسائل نقول مثل هذا، هذا يلزم عليه لوازم يا أخوان. هذا ما ذكرت أنا قبل قليل، هذا ما ذكرت أنا قبل قليل، أقول التنظير هل هو مطابق أو غير مطابق؟ لا، ما نقول كذا، نقول لأن الخلل مبطل للصلاة، مؤثر في صحة الصلاة، وهنا نقول الخلل غير مؤثر في صحة الصلاة، يعني في أقصاه من اليمين ثم بدلا من أمشي إلى الأمام أمشي إلى اليسار. كل هذا يرجع إلى أرجح الروايات في لا تعود أو لا تعد أو لا تعد لمثل هذا العمل، وهل هذا النهي يقصد البطان أو لا، وهل هذا من أجل خلل مؤثر في الصحة أو في الكمال. كل هذا يعتري مثل هذا النص. على كلام المؤلف إذا كان يعرف الحكم يلزمه أن ينتظر إلى الصف، لكن لا يعرف الحكم لو صنع مثل صنع أبي بكر ما عرف. يعني هل النهي في قوله لا تعود عائد إلى ذات المنهي عنه أو إلى ركنه المؤثر أو إلى شرطه أو إلى أمر الخارج؟ لا، حتى صلاته فيها خلل بلا شك، صلاته فيها خلل، لكن هل هو خلل مؤثر في صحة أو في كمال؟ هذا محل النظر. مثل ما عندنا هذا يؤيد كلام شيخ الإسلام. الأخوان ودنا نكمل، ما عاد بقي لها السطرين وفي كلام أيضا. قال رحمه الله: وسترة الإمام سترة لمن خلفه. وسترة الإمام سترة لمن خلفه، إذا ستر الإمام فالمأموم لا تلزمه السترة، لأن ابن عباس جاء على أتان والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فنزل عن الأتان ومرت بين يدي بعض الصف ولا أثرت في صلاته، مع أن الحمار يقطع الصلاة كما في الحديث الصحيح، ما أثرت، دل على أن الإمام إذا ستر فالمرور بين يديه هو المؤثر، فسترة الإمام سترة من خلفه. منهم من يقول أن الإمام سترة لمن خلفه، الإمام سترة لمن خلفه، لكن يلزم عليه أنه إذا مر بين الإمام ومن خلفه انقطعت الصلاة، فقولهم سترة الإمام سترة من خلفه أدق، ومن مر بين يدي المصلي فليردده. الآن جاء في الحديث الصحيح أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، قطع إبطال، وهذا هو الظاهر من الحديث. ومنهم من يقول القطع المراد به في الحديث نقص الأجر والصلاة صحيح، ومنهم من يقول بأن الثلاثة كلها تقطع الصلاة ويلزم إعادة الصلاة من مر بين يديه امرأة أو كلب أو حمار، ومنهم من يقول كما اختاره المؤلف الكلب الأسود البهيم فقط، وهذا هو المشهور عند متأخري الحنابلة. والجمهور لا يرون القطع وإنما يرون نقص الصلاة. طيب، ما الذي يخرج المرأة والحمار من الثلاثة التي جاء نسقها في حديث واحد؟ قالوا الحمار بحديث ابن عباس يخرج، والمرأة كانت عائشة تصلي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام معترضة، فإذا سجد غمزها فكفت رجلها وما أشبه. قالوا لو كانت المرأة تقطع الصلاة عائشة قطع الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان الحمار يقطع الصلاة أتان ابن عباس كانت قطع الصلاة الصحابة. لكن الإجابة عن هذين الحديثين: أولا، عائشة آرة وليست مارة، والذي يقطع الصلاة المرور بين يدي المصلي. أتان ابن عباس مرت بين يدي الصف ولم تمر بين المنفرد وسترته، ولا بين الإمام وسترته، وسترة الإمام سترة لمن خلفه. ومن مر بين يدي المصلي فليردده، مر بين يدي المصلي فليردده مفاده مطلقا سواء استتر أو لم يستتر، يصلي يرد كل من مر بين يديه سواء كان أمامه ستر أو ليس أمامه ستر، مع أن الحديث إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليردده، فهذا يدل على أن الرد خاص بمن استتر. أما من فرط ولم يتخذ سترة فليس له أن يرد. هذه مسألة. المسألة الثانية: هل السترة تتخذ من أجل المصلي أو من أجل المار؟ تتخذ للمصلي أو للمار، بمعنى أنه لو كان المار بيده عصا فوضع العصا أمام المصلي وتجاوز أخذ عصا وبيده ما ثبته ما أسكن العصا قدام المصلي مر أخذ عصاه ومشى. لكن هذه سترة ولا ما تعد سترة؟ ترى هذه نظير النهي عن سفر المرأة بغير محرم. لا يخلو أن رجل المرأة له معها ذو محرم، ذو محرم له أو لها، لأن بعض الناس يقول أنا معي محرم أسوق سيارة وأودي نساء، وقد يتفرد بواحدة معه محرم له ليس لها، وبعض الشراح قالوا له، لكن الأكثر على أن المحرم لها، لو معها ذو محرم يعني لها، هو الذي يحميها ويرد عنها، وبه تتحقق الحكمة والعلة. ما محرم له سهل يعني يستطيع أن يصرف من تحت يده. الآن هذه السترة قلنا أنها للمصلي، ولا بالإمكان يمشي شخص يقطع صلاة صف كامل، الناس يصلون بعد صلاة الجمعة يتنفلون بغير سترة، ثم هذا ما عصا، كل ما أراد يتجاوز شخص وضعها أمسكها بيده أمامه واجتازها ومشها، هذه ليست بالسترة، المقصود سترة للمصلي. إذا صلى أحدكم فليستتر، والسترة سنة عند الجمهور وأوجبها بعضهم. إذا صلى أحدكم فليستتر، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير جدار، قال ابن عباس يعني إلى غير سترة، وهذا صارف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يسر فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فليرده، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين. المقاتلة يعني بالدفع الأشد من الأول، لا يلزم أن يأخذ آلة حرب ولا سلاح ولا مسدس ولا سيف ولا شيء مر بين يديه أنهى، لا. ولا على قول من يقول فليقاتله بالسب والشتم، بعضهم يقول مثل ما يقال فيه قاتل الله اليهود يعني لعنهم، قاتله لعنه وسبه واشتمه، بعيد كل البعد من مقاصد الصلاة. شخص مضطر للمرور بين يدي المصلي، أبو سعيد لما أراد الشاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه لم يجد مساغا، الشاب لم يجد مساغا، ومع ذلك رده أبو سعيد، رده أبو سعيد مرة مرتين ثلاثة لا سلم انتهى، لأنه لم يجد مساغا. ويقول بعض أهل العلم إذا كان المصلي قد استتر وللشاب أو للمار مندوحة يعني له طريق ثاني، فالإثم على المار. إذا لم يستتر المصلي وليس للمار مندوحة عن هذا الطريق فالإثم على المصلي، إذا استتر المصلي وليس للمار مندوحة لا إثم عليهما، إذا لم يستتر وللشاب وللمار مندوحة الإثم عليهم. لكن هذا التقسيم يرده حديث أبي سعيد، قال ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم، يعني فقط البهيم خاص بالأسود، نعم هذا مقصد كلام بعضه. الحريري في درة الغواص يقول من هذا النمط يعني ما يغلط فيه الخواص ويهمون فيه توهمهم أن البهيم نعت يختص بالأسود، أن البهيم نعت يختص بالأسود لاستماعهم ليل بهيم، بل البهيم اللون الخالص، هذا كلام الحريري، بل البهيم اللون الخالص الذي لا يخالطه لون آخر، ولا يمتزج به شية غير شيته، ولذلك لم يقولوا لليل المقمر ليل بهيم لاختلاط ضوء القمر به، فعلى مقتضى هذا الكلام يجوز أن يقال أبيض بهيم وأشقر بهيم، هذا كلام الحريري. لكن يقول الشهاب الخفاجي في شرح الدرة يقول هذا أيضا قول لبعض أهل اللغة، يعني ما ذهب إليه الحريري قول لبعض أهل اللغة، وخصه بعضهم بالأسود، وخصه بعضهم يعني بعض أهل اللغة بالأسود. وفي القاموس وغيره البهيم الأسود انتهى. قال وبه جرى الاستعمال فليس ما أنكره بمنكر، ليس ما أنكره الحريري بمنكر، يعني تخصيص البهيم بالأسود، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.